الحمد لله، الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبيٍّ اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله، أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وأخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. هذه هي الخطبة 17 في سلسلة خطب عنوانها مهنتي فقهها وآدابها. وهدف هذه الخطبة أن تحكم شرع الله تعالى في مكان عملك تماماً كما تحكم شرع الله تعالى في مكان عبادتك. فنحن المسلمين نتعبد الله عز وجل في أسواقنا التجارية كما نتعبد الله عز وجل في مساجدنا ومدارسنا الشرعية. لا فرق بين عندنا بين أن نتقرب إلى الله تعالى في الصلاة أو نتقرب إلى الله تعالى في المعمل أو في المكتب أو في المتجر أو في العيادة. هنا أتقرب إلى الله وهنا أتقرب إلى الله. مهنتي فقهها وآدابها. وفي هذه الخطبة متابعة للحديث عن مهنة الوظيفة العامة. واسمحوا لي مرة ثانية أن أخالف منهج السلسلة لأزيد في خطب الوظيفة العامة على الثلاث، نظراً لسعة الشريحة العاملة في هذه المهنة من أبناء بلدنا. وقد أجابت الخطبتان الماضيتان عن بعض مسائلكم الفقهية المتعلقة بمهنة الوظيفة العامة، وتجيب خطبة اليوم عن أسئلة جديدة. السؤال الأول: يزكي بعض من أثق برأيه أحد المتقدمين للتعيين في الوظيفة العامة، فهل يعد قبولي له بناء على هذه التزكية تعييناً بالواسطة، خصوصاً وأن عدم قبولي بتزكيته قد يترك أثراً سلبياً بيني وبينه؟ الجواب: ينبغي أن يكون المتقدم لوظيفة حكومية معينة مستكملاً للمؤهلات المطلوبة، فإذا تساوى جملة من المتقدمين لوظيفة معينة في هذه المؤهلات تلجأ الجهة المعنية إلى المفاضلة بينهم بمؤهلات أخرى تسمى عوامل تثقيل. من عوامل التثقيل المعروفة والمعتمدة في العالم ما يسمى شهادة التزكية، التي يعتمد عليها بوصفها نقطة إضافية داعمة في سجل هذا الموظف المتقدم. هذا ويجوز شرعاً أن يزكي المرء نفسه أو أن يزكي غيره بل إنه يستحب أن يزكي المرء من يثق بدينه وأمانته وعلمه، خاصة إذا كان يأنس من نفسه أو من ذاك الرجل القدرة على النهوض بأعباء هذه الوظيفة، لأنها تزكية لتحصيل مصلحة مشروعة. هذا الجواز الشرعي مستثنى من الأصل العام الذي يمنع المسلم من التزكية والمدح. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. دل على ذلك ما جاء في القرآن الكريم على لسان نبي الله يوسف عليه السلام، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهاهنا سيدنا يوسف زكى نفسه. وما أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه كان يرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه يتترس، وكان أبو طلحة يسوق نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إني جلد يا رسول الله، فوجهني في حوائجك ومرني بما شئت. فهاهنا سيدنا أبو طلحة يزكي نفسه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ما سبق بيانه، فلا حرج في قبول تزكية من تثق برأيه وأمانته لمتقدم للعمل الوظيفي بعد استكمال هذا المتقدم للشروط المنصوصة في اللائحة التنظيمية وعدم وجود من هو أكفأ منه، والله أعلم. السؤال الثاني: أعمل موظفاً في لجنة المشتريات في دائرة حكومية، نضطر في سبيل شراء معدات جديدة لإتلاف مثيلاتها القديمة، علماً أنها لا تزال في نصف عمرها، فهل علي إثم إن وقعت مع اللجنة على إتلافها؟ لا سيما وأني إن لم أوقع سيصار إلى إنفاذ الأمر عبر تشكيل لجنة جديدة بدوني، فما الحكم؟ هل يجوز لموظف مسلم أن يتلف معدات في نصف عمرها أو في ثلاثة أرباع عمرها ممكن أن يستفاد منها؟ الجواب: الموظف نائب عن الناس كلهم في قراراته الوظيفية، وتصرفاته بما لها من آثار منوطة بالمصلحة، فإن حققت مصلحة نفذت وأجر على تحري الحق فيها، وإن جاءت مصادمة لمصالح الناس الذين هم أصحاب الحق الأصلي في المال العام عد الموظف متجاوزاً معتدياً في قراراته. من أهم القرارات الوظيفية وأكثرها حساسية تلك التي لها تبعات مالية، لأن المال العام تعود ملكيته إلى عموم الناس وهم كلهم خصوم للموظف يوم القيامة. إن غل أو سرق أو تصرف في مالهم بما لا يحقق مصالحهم ويعود بالنفع على مجموعهم. نظر عمر بن عبد العزيز ليلة في شؤون الرعية في ضوء السراج، فجاء غلامه وحدثه في سبب كان يتعلق ببيته، فقال له عمر: أطفئ السراج وحدثني، فإن الدهن من بيت مال المسلمين فلا يجوز استعماله إلا في أشغال المسلمين. أنت بدك تحاكيني بموضوع خاص في بيتي، لازم تطفي الضوء. بناء على ما سبق، لا يجوز لموظف المشتريات التصرف في إتلاف مال عام إذا كان هذا المال قابلاً للإفادة منه بأي وجه من الوجوه، وإن أقدم على هذا الفعل عد آثماً في حكم الشريعة. وأما قول السائل إن امتناعه عن التوقيع لن يؤثر في الأمر شيئاً لأن الأمر سيتم به أو بغيره، فالجواب إن هذا لا يبرئ ذمته أمام الله تعالى. إن هو وقع فهو مسؤول عن نفسه، وعليه أن يحتاط جهد استطاعته ألا يكون سبيل إهدار المال العام وتضييعه على يديه، إذ المسؤولية يوم القيامة فردية، والحكم التكليفي من حلال أو حرام يتعلق بكل مكلف على حدة. لما بتسمع بأن هذا الأمر حرام أنت المعني دون الكون كله، لو أن الكون كله فعل هذا الحرام لا تفعله، لو أن الآخرين فعلوه سواء رضيت أو ما رضيت لكن أنت لا تفعله، لا تمرره، لا تسكت عنه، سيحاسبونهم وستحاسب أنت. الحكم التكليفي من حلال أو حرام يتعلق بكل مكلف على حدة، والله تعالى أعلم. السؤال الثالث قبل الأخير: أتلقى أوامر من مديري في العمل، بعضها يخدم المصلحة العامة وبعضها يناقضها، لكنه ينسجم مع مصالح شخصية للمدير أو غيره، فما حدود طاعتي له؟ وهل أعد آثماً في الشريعة الإسلامية إن أطعته فيما يضر المصلحة؟ الجواب: طاعة المدير في العمل أمر تقره العقول السليمة وتحث عليه الشريعة الحكيمة، ولا يستقيم عمل بدونها، وتعد طاعة المسؤول في الوظيفة العامة واجبة في نظر الشرع استناداً لمبدأ المصالح المرسلة، إذا كان ما يأمر به المسؤول يحقق مصلحة أو يدرأ مفسدة تتصل بمعاش الناس ومعادهم، ولا يشترط فيما يأمر به المدير أو المسؤول أن تشهد له الأدلة بالاعتبار أو بالإلغاء. يعني مو كل ما قال لي المدير أعمل كذا بدي أنا أشوف يعني في آية قرآنية بتوافق كلامه أو بتخالف. هذه تسمى في الشريعة مصلحة مرسلة، ما دام الأمر مباحاً إذا أمرك بأمر فامتثل، ما لم يكن هذا الأمر يناقض صراحة الشريعة الإسلامية أو يخالف بشكل واضح المصلحة العامة. فالتزام الموظف بمواعيد الدوام المحددة من قبل المدير مثلاً واجبة، وتعامله مع المراجعين على نحو معين حسب تعليمات مدير الدائرة أو القسم واجبة، ومثل ذلك يقال في كل ما يتضمنه النظام الداخلي لأي دائرة أو مؤسسة. ويشهد لوجوب طاعة المدير في العمل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله. فإذا أمر المدير بأمر يناقض الشريعة مناقضة صريحة ويصادم نصوصها بصورة ظاهرة ومباشرة لا تقبل التأويل، صار من تحت يده من موظفين في حل من طاعته. لما بيأمرك بمعصية لا ترد أبداً، بس إذا كان الأمر ليس معصية يجب عليك أن تلتزم أمره. أخرج البخاري رحمه الله من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، يعني هذا المدير تبعاً، فغضب في طريقه هذا المدير فقال: أليس أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا حطباً. فجمعوا. قال: أوقدوا ناراً. فأوقدوا. قال: ادخلوها. فهموا، بعضهم إجا بده يدخل، وجعل بعضهم يمسك بعضاً ويقولون: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، فما زالوا حتى خمدت، فسكن غضبه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف، وفي رواية: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. فالحاصل أنه تجب طاعة المدير فيما تنص عليه اللوائح المنظمة للعمل، وفيما لا يخالف الشريعة مخالفة صريحة ولا يعارض المصلحة العامة، والله أعلم. أما السؤال الرابع الأخير: ما حكم التساهل في أداء الوظيفة بحجة أن الراتب الشهري غير كافٍ؟ أخي عم بيقبضوني 40,000، أنا بشتغل ب40,000. لذلك كثير من الأعمال أو بعض الأعمال لا يعملها، ما بيستقبل بعض المراجعين، بيأخرون، بيبعتهم لتاني يوم، بيقول لك على قد المعاش. ما الحكم؟ الجواب: إن قبول الموظف الحكومي للعمل في الوظيفة العامة بعد علمه بمقدار الراتب الذي سيتقاضاه يعد التزاماً منه بتنفيذ العمل والنهوض بالواجبات الوظيفية المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية. أنت من وقت ما توظفت تعرف المعاش 28,000 ليرة، 40,000. ليش ركضت حطيت واسطة أصلاً تقعد بالوظيفة؟ ليه؟ روح، الأعمال الحرة واسعة، في عمل كثير عمل حر، بس أنت تحرك. أما وإنك رضيت منذ العقد أن يكون المعاش الوظيفي هو هذا الرقم، أنت مسؤول أن تلتزم بما فيه. وهذا من معنى قوله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وبناء على ما سبق، فلا يجوز الهروب من الدوام أو التهرب من التزامات العمل أو من خدمة المراجعين بزعم أن الراتب قليل، وذلك لأن القبول بالعمل بهذا الراتب ابتداءً يعني الرضا بعقد الإجارة بين الموظف والدولة على تقديم كل ما تتطلبه منه وظيفته من خدمات في أثناء فترة الدوام كاملاً مقابل هذا الراتب. حتى إن فقهاء الحنفية نصوا على أنه لا يجوز اشتغال الأجير الخاص في ساعات عمله بصلاة النافلة. بكتب الحنفية في نص الموظف هذا أجير خاص، سألوا سؤال: هل يجوز للموظف أو للأجير الخاص أن يصلي النافلة في أثناء عمله؟ جاء في حاشية ابن عابدين: ليس للأجير الخاص أن يعمل لغير من استأجره، بل ولا أن يصلي النافلة. قال في التتارخانية وفي فتاوى الفضل: إذا استأجر رجلاً يوماً يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة، يعني بس مسموح يصلي صلاة المفروضة مسامح فيها، أما غير هيك ما مسامح. وفي فتاوى سمرقند: وقد قال بعض مشايخنا له أن يؤدي السنة أيضا، فرض سنة، واتفقوا أنه لا يؤدي نفلا، يعني ركعتين ضحى مثلا، ركعتين لوجه الله تعالى، قال ما بيصير يصلي مشان ينشغل بالعمل الذي استؤجر لأجله. قال: وعليه الفتوى، بيصلي الفرض نعم، بيصلي السنة، كثير منهم قالوا يصلي السنة، أما النافلة قال ما يفعل. فإذا لم تأذن الشريعة أيها الإخوة للموظف بإشغال وقته في أثناء دوامه الوظيفي بصلاة النافلة ما دام الناس محتاجين إليه، فمن نافلة القول إنه لا يجوز له أن يهرب من دوامه أو يتهرب من التزامات عمله أو من خدمة المراجعين. أما إن لم يكن لديه عمل أو لا يحتاجه المراجعون، يعني هو مكلف بعمل معين خلال ساعة قضى العمل وما عاد عنده شيء، المراجعون لا يحتاجونه، بيراجعوا مكاتب أخرى بس هو ما في عنده مراجعات والأعمال تبعه قليلة. أما إن لم يكن لديه عمل أو لا يحتاجه المراجعون، فله أن يفيد من وقته في أثناء وجوده في دوامه الوظيفي بأي مصلحة عامة أو خاصة. ممكن إذا ما مكلف بأي عمل، أما أي مراجع أي عمل يطلب إليه لا يحل له أن يشتغل إلا بهذا العمل، والله تعالى أعلم. أيها الإخوة، هذه إجابات على بعض أسئلتكم الفقهية المتعلقة بمهنة الوظيفة العامة، وللموضوع تتمة إن شاء الله تعالى. واذكروا أن المطلب الرئيس من كل من يستمع لهذه الخطب أن يحكم شرع الله في مهنته. يا إخوان، نحن لا نكون مسلمين حقيقة حتى ندخل شرع الله إلى كل حركة من حركاتنا. أصلاً معنى مسلم يعني مستجيب لأوامر الله، فأنا أستجيب لأوامر الله في صلاتي، وأستجيب لأوامر الله في بيعي وشرائي، وأستجيب لأوامر الله في زواجي وطلاقي، وهكذا في كل حركة من حركاتي. اعلموا أن المطلب الرئيس من كل من يستمع لهذه الخطب أن يحكم شرع الله في مهنته، لئن فعلت فأنت تتعبد الله عز وجل في مكان عملك كما تتعبد الله في مسجدك، وإن لم تفعل فحاول أن تفعل. وابدأ الآن، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.